أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذكر قليلا وباختصار بآخر كلام المصنف أمس حتى نقرأ عبارته. الكلام كان في الفرض الثاني، وهو ما لو باعه السلعة فجاء المشتري يقول بيع عيب ردها لي، فقبل منه أصل أن باعه معيبا وله الخيار، لكن قال ليست هذه سلعتي. قلنا احتملوا هنا مضافا إلى احتمال تقديم قول الباع لأن الأصل عدم كونها سلعته، أن يقدم قول المشتري لاتفاقهما على أن له حقا. هذا ما عرفنا وجهه. وجهه فخر الدين نجل العلامة لأبيه في شرحه على قواعد أبيه بأنهما متفقان على أمر واحد، وهو أن البيع غير لازم وله الخيار، لكن مختلفان في أمرين. الأولى دعوى الخيانة من قبل البائع بتغيير العين والمشتري ينكر، والأصل معه. الثانية دعوى سقوط الخيار عن المشتري وهو ينكر، ولو بضميمة أن العين تلفت وجئتني بغيرها مما ليس فيه خيار مثلا لتصحيحه. والمصنف ناقش في الدعويين. أما دعوى الخيانة فيقول المفروض أن مع البائع أصالة عدم كونها سلعته، فلو بني على أنه لا يكفيه بل لا بد له من إثبات خيانته. يعني لا يكفيه أن يقول الأصل أنها ليست سلعتي كما أقول، بل تحتاج أن تثبت أنه هو غيرها خيانة. لزمكم أن يقال بمثله في الفرض الأول فيما لو جاء ويقول بعتني معيبة هذه هي، فقال بعتك غيرها صحيحة وليس لك أصلا خيار، فإن هناك اتهمه أيضا بالخيانة ويدعيها عليه، والأصل العدم، فيحتمل تقديم قول المشتري ويقدم على هذا الأساس لم تذكروا. إن قلت هناك أصول أخرى أصالة عدم خيار عند الشك، أصالة عدم حدوث عيب، أصالة صحة القبض، وذلك هو الذي رجح تقديم قول الباع هناك حصرا، قلت أصالة عدم الخيانة أمارة، قاعدة أمارية جاءت من ظاهر حال المسلم، وإذا احتملناها وقلنا لابد على الباع من إثبات دعوى الخيانة وحيث لا بينة يؤخذ بأصالة عدمها التي هي أمارة، فإنها تكون حاكمة على جميع الأصول الأخرى العملية، كما في فرض الثاني حاكمة على أصالة عدم كونها سلعة البائع، هنا يحكم عليه وعلى جميع الأصول الأخرى التي ذكرت، عدم عيب وعدم خيار وصحة القبض. على أننا لم نفهم ماذا تريد بأصالة صحة القبض، نحن صححناه بمعنى لزومه وخروجك به، خروج البائع به عن الضمان، وإلا فأصالة الصحة في الأفعال ومنها القبض لا تنفع إلا لنفي وقوع الفعل على وجه قبيح محرم، ولا تنفع في إثبات وقوعه على الوجه الصحيح بحيث تترتب آثاره كما ضربنا المثال في الأمس. هذا كله في الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية فأولا قلنا الفرض أعم من التلف حتى يتصور نزاع في السقوط وعدمه، فتحتاج إلى أن تقيد، فيكون بالتالي المدعى أعم من الواقع مثلا. إذا شئت هكذا تقول لهما دعوة في السقوط، أو المدعى أخص مثلا، أو ماذا، كيف نصوره؟ أنت تقول لهما دعوة أو للبائع عليه دعوة سقوط الخيار. هذا لا يتصور في كل فروض محل الكلام، بل في خصوص ما لو ادعى عليه مثل التلف. واضح كيف؟ نعم. أي أخص يعني الوجه أخص من المدعى. الوجه المذكور يعني وأن له أصلا يوافقه، وهو أصالة عدم سقوط الدعوة، عدم سقوط الخيار في مقابل دعوة السقوط، هذا أخص من المدعى، لأنه في خصوص صورة وجود أو كون الخيار خيار العيب ودعوة التلف معها. ثم قال المصنف: أكثر الخيارات لا يسقط بالتلف، فلا يكون إضافة قيد التلف ودعوى التلف ماذا؟ مصححا لرجوع النزاع إلى دعوى سقوط الخيار. وقلنا لو لكن في العيب يسقط، فإضافته في العيب ينفع، وكلامنا في العيب. المهم الثالث وهو أنه أصالة عدم سقوط الخيار غايتها تثبت لك الخيار للمشتري، وهذا أمر متفق عليه بينهما في الفرض الثاني. ومع ذلك فلنقول تثبت هذا المعنى قبله أن يفسخ، لكن هل تثبت أن له إلزامه؟ هل تعين هذه السلعة للبائع أن المشتري إلزامه بها أو لا؟ ولا تعين، ولك الخيار، لك أن تفسخ كانت العين هذه أو غيرها. فإذا فسخت وجئت ترد هذه، فإما أن يقبل البائع فهذا فرض آخر، أو ينكر هذا فرضنا. فإذا أنكر فالأصل عدم كونها سلعة فيقدم قوله، ولا يتصور إثبات أصالة بقاء الخيار للإلزام بهذه إلا إذا فرضنا دوران الأمر في العين بين أن تكون تالفة وهذه غيرها، أو لا تكون تالفة فهذه هي، وننفي احتمالا ثالثا وهي أن لا تكون تالفة ومع ذلك خبأها وأتى بغيرها. أفرض دار هكذا، حينئذ تقول استصحاب بقاء الخيار يلزم تعين العين في هذا، لأنه إذا كانت تالفة وهذه غيرها فهذه لا تتعين له ولا خيار، ليس فيها الخيار ولا تتعين للبائع ولا يلزم بها. وإن كانت غير تالفة فهذه هي فيها الخيار ويتعين إلزامه بها. واضح؟ إذن كلما ثبت الخيار تعين إلزام البائع في هذه، فبالأصل نستصحب بقاء الخيار ويترتب عليه لازمه وهو إلزامه بهذا. لكن هذا من أين جاء؟ من جهة أنه انحصر الأمر في العين على الوجهين، وكان لازم إثبات الخيار أن تكون العين الموجودة هي عينة، فيترتب عليه إلزامه بها. واضح كيف؟ ولازم أن تكون هي عينة، هذا لازم عقلي خارجي واقعي، فيترتب عليه أثر شرعي وهو إلزامه بها. ترتب الأثر الشرعي بواسطة لازم عقلي يجعله من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها. قال في هذه العبارة هنا: استخرجها من العبارة وأشير إليها إن شاء الله عند العبارة. قال: أقول أما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الإثبات، خب دعوى الخيانة تحتاج إلى الإثبات، هكذا يجي إنسان يدعي على آخر خيانة ولا تحتاج إلى الإثبات؟ حتما تحتاج إلى الإثبات. كنا يقول هنا يعني تحتاج إلى الإثبات ولو كان معها ومع البائع أصالة عدم كون المال الخاص عدم كون هذه السلعة سلعته، مع أن معه هذا الأصل، تقول لا يكفي، بل يحتاج أن يثبت أنه غير العين خيانة الخيانة. لو كان هكذا لوجب القول بتقديم قول المشتري في المسألة الأولى، لأن هناك أيضا يتهمه بالخيانة وتغيير الصحيحة، خيانة أفحش قلت، أخذ الصحيحة أتى بمعيبة، هنا أخذ معيبة وجاء بأخرى معيبة، على كل حال الخيانة موجودة في الموردين. تقول هناك أصول متعددة لذلك قدم البائع. يقول ولو وإن كانت هناك أصول متعددة. ما هي هذه الأصول المتعددة؟ على ما ذكرها في الإيضاح، وهي أصالة عدم الخيار وأصالة عدم حدوث العيب. هناك الشك في أصل العيب، ها؟ هنا اتفقا عليه، فالأصل هناك عدم حدوث العيب، شك في أصل الخيار فالأصل عدم حدوث الخيار. وأصالة صحة القبض، بمعنى هذا من عند المصنف، بمعنى خروج البائع من ضمانه، لا ضمان عليه بعد، قبض صحيح يعني يلزم معه البائع، يعني أقبض العين السليمة، أقبض ما هو المطلوب والمقصود، فهذا قبض صحيح، فلزم معه البائع، ولا خيار ولا ضمان على البائع. يقابله قبض غير صحيح فاسد، يعني أقبضني عينا معيبة على خلاف المقصود، فلي فيها الخيار وعليه الضمان. هذا تفسير من المصنف. لماذا يقدم قول المشتري حتى في المسألة وإن كانت هناك أصول متعددة؟ لأن أصالة عدم الخيانة التي هي مستند تقديم قول المشتري بسبب موافقة قوله لهذا الأصل، هذه مستندها ظهور حال مسلم، يعني أمارة، وهو وارد على جميع الأصول العدمية في المتن، العملية في نسخة أخرى لعله العملية أحسن. نظير أصالة الصحة، أصالة الصحة في فعل المسلم هي هكذا أيضا أصل مستند وظهور حال المسلم في أنه لا يفعل إلا الصحيح شرعا. وأما ما ذكره من أصالة صحة القبض فلم نتحقق معناها، وإن فسرناها من قبله بما ذكرنا، لكن أصالة الصحة إذن لم نتحقق معناها وما فسرناه به فنحن تبرعنا به من قبله، يعني بالنيابة عنه تصحيحا له، لكن هي في نفسها ولولا هذا التبرع أصالة الصحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض. واضح كيف؟ أصالة الصحة قلت تنفع في نفي وقوع القبض على وجه حرام، لكن لا تنفع في إثبات مقابله. لا تقول ارتكب قبضا محرما أو قبضا مخالفا للشر، لا تقول هكذا، لكن لا تقول، ليس معنى أنه قل أقبض العين الصحيحة والبيع لازم ولا خيار. واضح؟ إذن لا تنفع لإثبات لزوم القبض، هي فقط تنفي عن هذا القبض صفة المخالفة للشرع فقط، لكن لا تثبت وقوعه على الوجه الصحيح وترتيب أثار الصحيح. هذه تعبدات يعني يمكن فيها التفكيك. وأما دعوى سقوط حق الخيار فهي إنما تجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب كما فرضه في الدروس. في الدروس النزاع مفروض في مورد العيب، وإلا فأكثر الخيارات مما أجمع على بقائه مع التلاف. وجيد كلامنا الآن فيما يرتبط بالعيب وليس في غيره، وأنت في صدر المسألة قلت لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع كذا، طيب وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر كونها لا. التعبير بخيار هنا أعم مثلا. على كل يمكن أن يقال العبارة أعم. في الدروس لو أنكر البائع كون المبيع مبيعا حلف، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري، صدقه على كونه معيوبا، فالكلام في المعيوب في مورد العيب، هذه عبارة الدروس. لكن صدر المسألة لو ردها بخيار فأنكر كونها لا، لم يسمي الخيار. واضح كيف؟ نحن من الأول تكلمنا في العيب، لكن يمكن أن يكون فرض الدروس قرينة عليه، وتكون المقابلة بين الفرضين أولا أيضا قرينة عليه. ما وجه المقارنة؟ لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أن سلعته قدم قبل البائع، وهذا فرض تقدم أضافوا إليه، بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر. يعني هناك اختلف في أصل الخيار، قدم قول البائع، هنا ردها بخيار فلم ينكر الخيار لكن أنكر كون سلعته. أي خيار هذا؟ كأنه بمقتضى قرنها بتلك والتفرقة بينهما بإبداء احتمال أنه أو القول للمشتري هنا، كأنه فرض واحد يعني في العيب أيضا، وعبارة الدروس كاشف وشاهد على هذا. لعلنا نقول هكذا. على كل، المهم هذا الجواب الأخير، مع أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوت الخيار، بقاء الخيار لم يسقط يعني باق، يعني لك الآن أن تفسخ، لكن إذا فسخت تلزمني بهذه العين أو لا؟ يقول لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقعي بينهما. عندما ينحصر أمر السلعة بين أن تكون تالفة فهذه بدلها، أو تكون غير تالفة فهي عينها بلا احتمال ثالث، وهي غير تالفة ومع ذلك جاءني بغيرها. عندما ينحصر هكذا يصبح هناك تلازم. إذا كان الخيار موجودا فالعين هذه هي، وإذا كان الخيار غير موجود فالعين تالفة وهذه بدلها. فإذا استصحبنا بقاء الخيار يلزمه أن هذه هي العين، فيترتب عليه وجوب قبول هذه السلعة وهو الأثر الشرعي، لكن باللازم بواسطة اللازم العقلي. قال ولعل نظر الدروس إلى ذلك، يعني إلى التلازم الواقعي. سنة لعل المصنف ما أراد أن يقول نظر الدروس، دروس ما تكلم على، نعم دروس وافق الفخر في أنه إذا صدق على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري، هذا الذي قاله، القول قول المشتري، لكن النزاع والكلام كله والنقاش مع الفخر عبارة الإيضاح. هو الذي قال هنا دعويان، والثانية دعوة عدم السقوط، الدعوة السقوط والأصل عدمه مع المشتري، من هنا احتملنا تقديم قول المشتري، واضح؟ فنقول له طب جيد، أصالة عدم السقوط ماذا تنفعك شيخنا الفخر؟ تنفعك في إثبات الخيار، له الخيار فليفسخ، ولا تنفع بإلزامه بهذه العين حتى نقول القول قول المشتري ويلزم بالعين، واضح كيف؟ إلا بناء على التلازم الواقعي في فرض الانحصار المذكور. فلعلك أنت كل هذا الكلام معك، لعلك ناظر إلى هذا التلازم فتريد أن تنتفع بأصالة عدم سقوط الخيار من باب أن لازمها وجوب قبول البائع لهذه العين، لأن لازم بقاء الخيار كون هذه هي عينه وسلعته، واضح كيف؟ هذا ينبغي أن يكون مع الإيضاح لا مع الدروس، فلعله سهو منه رحمه الله. تم الكلام في مسائل النزاع من الشكل الأول، وهو النزاع في موجب الخيار، تذكر بحسب هذه الطبعة في الصفحة 339 بينا هذه الأشكال، وأخذنا في الشكل الأول ومسائله، تقدمت المسائل كلها وكانت أربعا. الآن يأخذ في نزاع الشكل الثاني، وهو النزاع والاختلاف في المسقط، ويقول أيضا فيه مسائل. المسألة الأولى أن يختلفا فيدعي البائع على المشتري أنك اشتريت مني عالما بالعيب، والمشتري ينكر ويقول اشتريت جاهلا بالعيب. وطبعا إذا اشترى المشتري المعيب عالما بعيبه سقط خياره منه. وقلنا أحد مسقطات أن يشتري عالما، واضح كيف؟ لكن إذا اشتراه جاهلا فالعيب الموجود يؤثر وجود الخيار. في مثل هذا يقول القول قول المشتري، لأن الأصل عدم علمه به، واضح؟ الأصل عدم علمه بالعيب. بعض الأساتذة هنا يجعل أو يعترض على جعل هذه الصورة من صور الاختلاف في المسقط، ويقول حق أن تكون من صور الاختلاف في موجب الخيار. لماذا؟ لأنه لو اشترى المشتري عالما بالعيب فإنه من الأصل يقع العقد ولا خيار فيه، لا يكون خيار. أما إذا اشترى جاهلا فيثبت الخيار. فمرجع النزاع في أنه اشترى عالما أو جاهلا إلى النزاع في أنه هناك خيار أو ليس هناك خيار، لا أن الخيار سقط أو لا، أصل وجوده، فيرجع إلى الشكل الأول من أشكال النزاع. واضح الكلام؟ لكن قلت في باب مسقطات الخيار نقول من المسقطات اشتراط سقوطه في العقد. ما معنى هذا هناك؟ ولا ينبغي أن يعد في المسقطات من موانع ثبوت أصل الخيار، فإنه مع اشتراطه في العقد يقع العقد ولا خيار فيه. توجيهه هناك أن العقد على المعيب فيه المقتضي للثبوت، إذا ما اشترط يؤثره بالفعل، يكون معه خيار بالفعل، فكأن الشرط يسقطه، إذ لولاه لثبت بالفعل. هو مانع لكن المقتضي تام، لولاه لكان موجودا، فكأنه يسقطه. هكذا توجيهه، ويوجه بمثله هنا، كما بمثل هذا عدة في المسقطات، وهنا أيضا النزاع في مثله يعد من النزاع في المسقط، ولو بلاحظ أنه لولا فرض كونه عالما بالعيب لكان الخيار موجودا بالفعل، فإنه قد وقع العقد على المعيب، فكونه عالما يمنع هذا، كأنه يسقط الخيار، لولا كان موجود بالفعل فكأنه يسقطه، مقتضي تام ومقتضاه بمنزلة الموجود. وأقبل مثل هذا التوجيه هنا، واضح؟ وإلا ارجع إلى هناك وقل من الأول هذا ليس من المسقطات مثلا، والأمر سهل من هذه الجهة. على كل حال هذا بالنسبة إلى الأول. قال وأما الثاني وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل. الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدم علمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار. من منكر العلم؟ مشتري. لأصالة عدم العلم، علمه حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدمه قبل مدة، قبل أن نشتري بشهر بيوم، في وقت من الأوقات حتما لم أكن عالما بعيب هذا المبيع. هل صرت حين العقد عالما أو لا؟ الأصل العدم. طيب المسألة الثانية النزاع فيها يكون بهذا الشكل. نفرض أن زوال العيب بعد علم المشتري لا يسقط الرد، واضح؟ زوال العيب بعد علم المشتري به لا يسقط الرد ولا يسقط الأشياء، لا يسقط الخيار. اشتريت معيبا وعلمت بالعيب ثبت لي الخيار، ثم زال العيب من تلقاء نفسه، زال، الله سبحانه وتعالى شفى هذه الدابة من عيبها، من عرجها، من عماها، من أي شيء، زال بعد ما علمت، زواله بعد علمي به لا يسقط الخيار لا ردا ولا أرشام. إذا اشتريت معيبا من البائع وعلمت بهذا العيب ثم زال العيب بعد علمي أو أدعي، هذه مقدمة مفروض أن زواله بعد العلم لا يسقط، لكن أنا أدعي المشتري أن العيب الذي زال زال بعد علمي فلا يسقط الخيار، خياري باق، والبائع ينكر ويقول العيب زال قبل أن تعلم، فعندما علمت لم تعلم بشيء، يعني علمت بعين خالية من العيب، بعين كان فيها عيب، وزواله قبل علمك يزيله كما لو كان قبل العقد وزال قبله أيضا. واضح كيف؟ فالمشتري يرجع دعواه إلى بقاء الخيار، والبائع يرجع دعواه إلى سقوط الخيار بسبب ماذا؟ تحقق الزوال قبل العلم. هكذا هو فرض الخلاف والنزاع، وقد تبين كيف أنه نزاع في السقوط وعدمه. هنا احتمالان: الأول تقديم قول المشتري المدعي لبقاء الخيار، لأن الأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه، يعني كان الخيار موجودا زال أو لا، نقول الأصل عدم زوال العيب قبل العلم هكذا، لا أنه نجي الأصل في الخيار، الأصل عدم زوال العيب قبل العلم، العيب كان موجودا وحصل العلم في وقت ما، وقع العقد مثلا في الصباح على المعيب والعيب موجود، حصل العلم بالعيب ظهرا والعيب قد زال، لكن متى زال؟ قبل العلم، قبل الظهر، حتى يكون الخيار غير موجود، أو بعد العلم، بعد الظهر، حتى يكون الخيار موجودا، والعيب كان موجودا كل هذه المدة. نستصح نشك هل زال في بقية المدة قبل العلم أو لا، نستصح بقاء العيب إلى حصول العلم. واضح كيف؟ لم يزل العيب قبل العلم كل هذا الزمان، يقين العيب في الصباح موجود، من متى بدأ الشك؟ من 9-10، يستصحب في كل الزمان إلى وقوع العلم، إلى حصول العلم، فكل الزمان قبل العلم يكون خاليا من زوال العيب بمقتضى الأصل، وبجزء منه بمقتضى اليقين بعدم الزوال، الباقي في مورد الشك باستصحاب عدم زوال العيب، باستصحاب بقاء العيب، بقي العيب، بقي العيب، بقي العيب إلى حصول العلم، بقي يعني لم يزل، لم يزل إلى هذه اللحظة. إذن في كل الوقت، ما الوقت وقتان، ما قبل العلم ومن العلم وصاعدا، كل الوقت قبله لم يزل فيه العيب بالأصل، فلم يزل العيب قبل العلم بمقتضى الأصل. واضح؟ زواله قبل العلم ينفي الخيار، إذا زال العيب قبل العلم فهذا مسقط الخيار بهذا المعنى الذي قلنا، إذا قلنا إنه موجود بنحو الاقتضاء فقط بهذا المعنى الذي قلنا، أما إذا قلنا موجود واقعا والعلم لا دخل له، واضح؟ العلم طريق، الخيار موجود واقعا بسبب وجود العيب، فالخيار الموجود واقعا يسقطه زوال العيب بعد ذلك قبل العلم، وهذا المسقط لم يتحقق، لم يزل العيب قبل العلم. إذا كان زوال العيب قبل العلم يسقط الخيار، فنفيه يترتب عليه نفي الأثر، الأثر إسقاط الخيار، نفي الإسقاط يعني بقاء الخيار. واضح كيف؟ هذا هو الاحتمال الأول، وهو إذن تقديم قول المشتري لموافقة قوله لأصالة عدم زوال العيب قبل العلم التي يترتب عليها بقاء الخيار. الاحتمال الثاني أن يقدم قول البائع المدعي لعدم الخيار، لأن سبب الخيار أو شرط الخيار لا يهم، المقتضي الشرط الدخيل في تحقق الخيار هو تحقق العلم بالعيب حال وجوده. واضح كيف الكلام؟ أن تعلم بعيب وهو موجود، لا أن تعلم به بعدما زال، أن تعلم بعيب وهو موجود، ها؟ هذا سبب أو شرط تحقق خيار المشتري، أن يعلم بالعيب والعيب موجود. الآن بأصالة عدم زوال العيب قبل العلم لا يثبت أنه علم بعيب وهو موجود، إلا باللازم تقول لم يزل العيب كل هذه المدة السابقة على العلم بالأصل إلى أن وقع العلم. إذن لما وقع علمه بوجود العيب كان العيب لا زال موجودا، هذا من لوازم نفي زوال العيب في المدة ما قبل العلم، من لوازمه أن علمك عندما حصل فقد تعلق بعيب موجود بالفعل، فتحقق موضوع الخيار، سبب الخيار شرطه الموضوع الذي يثبت معه الخيار، لكن هذا أصلا مثبت. واضح كيف؟ هذان احتمالان، لكن قال المصنف أقواهما الأول، يعني تقديم قول المشتري، وذلك باعتبار أن الخيار يثبت بالعقد على المعيب. واضح؟ ويسقط بزواله قبل العلم، خلص يثبت بالعقد على المعيب، مش يثبت إذا علمت بعيب وهو موجود، يثبت واقعا بالعقد على المعيب، يسقطه زواله قبل أن يعلم. فإذا كان يسقطه زواله فنفي الزوال يترتب عليه عدم الإسقاط من دون الحاجة إلى إثبات لازم آخر. نفي زوال العيب لم يزل العيب يكفيني أنه يثبت أنه يجر في عدم زوال العيب، فيترتب عليه عدم سقوط الخيار من دون حاجة إلى أنه أثبت وقوع العلم على عيب موجود، لا أحتاج إلى هذا. لذلك يكون الوجه الأول هو الأقوى. ثم ذكر أن العبارة المتقدمة من العلامة تومي إلى الثاني، يشير بالعبارة المتقدمة من العلامة، عبارة ذكرت في صفحة 325 من هذه الطبعة، فيما لو اختلفا، يعني الكلام كله كان هناك في البحث عما يسقط به الرد والأرش جميعا، قلنا منها زوال العيب قبل العلم به، وقلنا عبارة العلامة صريحة في سقوط الرد وظاهرة في سقوط الأرش. واضح كيف؟ هناك في تلك العبارة عندما قال لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد، عندما قال يسقط الرد علل قال لعدم موجبه، لا رد، لماذا؟ لعدم موجبه. ما هو الموجب للرد؟ يعني لخيار الرد، ما هو؟ العيب، العيب، واضح؟ العيب، فهو ينفي وجود العيب حين الرد. إذن فيدل هناك يدل على أن المدار في تحقق موجب الخيار على أن يكون العيب وهو الموجب الخيار موجودا حين الرد. واضح؟ لا رد لك الآن. إذا أردت أن ترد الآن لا رد لك. لماذا؟ لعدم موجب الرد. إذن لابد أن يكون عندما ترد هناك موجب عيب موجود عند الرد، مش والله كان عيب وانتفى يبقى لي خيار الرد الآن. لابد أن يكون العيب موجودا حين الرد. واضح كيف؟ إذا كان لابد أن يكون موجودا حين الرد فالرد بعد العلم. ومتى تقول أريد أن أرد؟ ها؟ بعد العلم، بعد أن تعلم بعيب تجي تقول أريد أن أرد بخيار العيب الذي علمت به. فإذا اعتبرنا أن يكون العيب بحسب عبارته موجودا وهو موجب الخيار عند الرد والرد بعد العلم، إذا لابد أن يكون العيب موجودا عند العلم، حصل العلم قبل والعيب موجود. واضح كيف؟ فيومي إلى الثاني بهذا البيان، ربما دققوا فيه. قال الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده. إذا زال قبل أو بعد علم المشتري فإنه لا يسقط معه الرد والأر. إذا زال قبله يسقط. اختلفا متفقان على وجود عيب، متفقان على زواله، لكن يختلفان. البائع يقول زال قبل العلم فلا خيار، المشتري يقول زال بعد العلم فهناك خيار. لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده، على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد. أما إذا قلنا زواله بعد العلم مثل زواله قبل العلم يسقطه، لا فائدة لهذا الخلاف. واضح؟ واضح الكلام؟ على التقديرين قلتما بعد، قلتما قبل، ولا خيار الآن، فما ثمرت هذا الخلاف؟ لا. إذن على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا يسقط الرد، ففي تقديم مدعي البقاء بقاء الخيار أو بقاء العيب يعني إلى العلم. واضح؟ في مورد النزاع. أين النزاع؟ المشتري يقول لم يزل حتى علمت. إذا من الساعة 7 الصبح عندما كان هناك عيب مثلا إلى ساعة علمي، هذه الفترة المشكوك فيها ارتفاعه هي محل النزاع. أنت تقول زال فيها، أنا أقول لم يزل فيها. فمدعي بقاء العيب يعني في هذه المدة المتنازع فيها، لا مدعي بقاء الخيار، وإن كان لازمه دعوة بقاء الخيار، لكن أريد أن أفسره بالملزوم لا باللازم. مدعي البقاء يعني في العيب مثلا، ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار، هذا اللازم. واضح كيف؟ لأصالة بقاء العيب وعدم زواله المسقط للخيار، بقائه يعني قبل العلم، أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار اللي هو البائع. يعني طبعا هنا عبر باللازم بعد، في الأولى عبر بهما مدعي البقاء فيثبت الخيار بالملزوم واللازم، هنا راح إلى اللازم بعد صار واضح. واضح كيف؟ أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار. لماذا؟ لأن سبب ثبوته أو شرط ثبوته، سبب ثبوته أو شرط ثبوته، هذا إشارة إلى ما؟ إلى الخلاف ربما في أن العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار. إذا كان هكذا فشرطه حصول العلم به وهو موجود، العلم به يكون شرط. واضح؟
حتى نصحح الرد.
أريد أن أنظر هذه العبارة إشارة إلى أي شيء عندما يقول سببه أو شرطه، لماذا هذا الترديد؟ لأن سببه أو شرطه العلم به. واضح كده؟ إما أن نقول العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، فتحقق العلم به حال وجوده شرط متمم لسببية السبب، واضح؟ وإما أن نقول من الأول أن العيب بوجوده الواقع لا يؤثر، كل التأثير للعلم بالعيب، فالعلم به حين وجوده هو السبب، واضح الكلام؟ طيب، لأن سببه أو شرطه العلم بالعيب حال وجود العيب، وهذا غير ثابت. ليش؟ بالأصل ماذا تصنع؟ تستصحب عدم زوال العيب. جيد، لم يزل العيب إلى الآن، إلى أن حصل العلم، لكن هذا لا يثبت وقوع العلم على عيب موجود إلا من باب الملازمة. إذا لم يكن العيب قد زال إلى أن حصل لك العلم، إذن لازم ذلك عقلا أن علمك تعلق بعيب موجود، ها؟ وهذا لازم عقلي، فلا يثبت ذاك المعنى. إذا لم يثبت ذاك المعنى فالأصل هذا لا ينفع المشتري، ماذا هناك من أصل آخر؟ فالأصل لزوم العقد، يعني عدم خيار وهو مع البائع، لذلك يقول فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار. ففي تقديم هذا أو ذاك وجهان، أقواهما الأول والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني فراجع، واضح؟ فرض آخر، لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين، حاصله هكذا: يشتري المبيع وبه عيب سابق، ثم يحدث فيه عنده عيب جديد، وتدري العيب السابق يثبت للمشتري الخيار، العيب الجديد يسقط له الرد ويعين القرش، واضح؟ ثم زال أحد العيبين، هما متفقان، كان فيه عيب وحدث فيه آخر عندك، لكن زال أحدهما، هنا وقع الاختلاف. المشتري يدعي أن الزائل هو العيب الذي حدث عنده فيزول المانع عن الرد، البائع يقول الزائل هو العيب القديم فيسقط به الخيار، واضح كيف؟ واضح الكلام؟ إذن اشترى منه مبيعا معيبا، يعرفان بالعيب، لا أقول يعرفان حين الشراء، يعني بعد ذلك، وإلا كان لا خيار، يتفقان بعد ذلك على أنه كان في عيب قديم وحدث في عيب جديد أيضا عند المشتري، يتفقان على هذا أيضا، والعيب القديم موجب لخيار المشتري والعيب الجديد مانع من الرد ومعين لأرشه، بعد ذلك زال أحد العيبين، وقع الخلاف بينهما، فادعى البائع زوال القديم فسقط الخيار، وادعى المشتري زوال الحادث الجديد فالخيار باق وإنما زال مانعه من الرد مثلا. فالأصل في القديم استصحاب بقائه، عيب القديم كان زال أو لا، نستصحب بقائه وعدم زواله، فلذلك يقدم قول المشتري ويثبت الخيار. تقول يعارضه استصحاب البقاء في الجديد، وكما أن الأصل في القديم البقاء وعدم الزوال فيثبت الخيار، يعارضه أصالة بقاء العيب الجديد المانع من الرد والمسقط للخيار، واضح كيف؟ يقول هذا لا يعارض ذاك، وذلك لأن إثبات بقاء الجديد لا يفيد في سقوط الخيار، لأن بقاء الجديد ليس مسقطا. نعم، لما دار الأمر بين زوال أحدهما وزوال الآخر، فالأصل الذي يجري في الجديد والمثبت لبقاء الجديد لازمه لزوما عقليا كون الزائل هو القديم، وبالتالي كون الخيار منتفيا. لكن هذا من باب استصحاب أحد الضدين لأجل إثبات وجود الضد الآخر، عدم أحد الضدين لأجل إثبات وجود الضد الآخر. هنا في المقام أحد الضدين هو عدم سقوط الحادث، أو ضد سقوط الحادث، يعني سقوط العيب الحادث أو زوال العيب الحادث. عدم هذا الضد نستصحبه عدم حدوث زوال العيب الحادث، عدم زوال العيب الحادث لإثبات ماذا؟ ضد وجود الخيار، لأنه إذا كان العيب موجودا فلا خيار، إذا زال العيب الحادث فالخيار موجود، هذان ضدان لا يجتمعان. فتستصحب عدم زوال العيب الحادث، عدم هذا الضد، واضح، لإثبات ضده. لم يزل هذا الضد فيكون ضده الآخر موجودا، الخيار موجود، وهذا أصل مثبت وتقرر في محله أن مثل هذا الأصل لا يجري هكذا. لكن العبارة التي حكاها العلامة عن الشافعي فيها خلاف ذلك، أقرأ هذه الأصل. قال: لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار، أو الحادث الجديد هذا الذي زال حتى يثبت الخيار بالقديم وزوال مانع، فمقتضى القاعدة، يعني الأصل، بقاء القديم، اصحاب بقاء القديم الموجب للخيار، فيقدم قول المشتري ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار. مجرد أن تقول العيب الجديد باق هكذا من حيث هو، إذن الخيار ساقط، يقول لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث استلزامه لزوال القديم، وذلك أنه إذا كان الجديد باقيا أيضا فيمكن أن يكون الخيار باقيا ولو في الأرش مثلا، واضح كيف، وإنما هو مانع من الرد. وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب على الضد الآخر حكمه. لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، تذكرون هذه العبارة مرت سابقا، اشترى العبد وفي عينه نقطة بياض، واضح، وحدثت نقطة أخرى عنده ثم زالت إحداهما واختلف الزائل النقطة القديمة أم الجديدة، إذا كانت القديمة فلا خيار، إذا كانت الجديدة فله الخيار. ماذا قال هناك الشافعي حسب نقل العلامة في التذكرة؟ قال يتحالفان، لأن هذا يدعي وذاك يدعي، هذا يقول نقطتي زالت فليس لك خيار، ذاك يقول نقطتك زالت أو نقطتي زالت فلي الخيار، واضح، يعني هذا يدعي شيء ذاك ينكره وذاك يدعي شيء، هذا يقول النقطة القديمة زالت ذاك ينكر يقول لم تزل القديمة، بالمقابل يدعي شيئا آخر زالت الجديدة ذاك ينكره، كلاهما مدع ومنكر، فيتحالفان ولكل من حلفه نصيب إذا تحالفا، فالبائع يدفع عن نفسه خيار الرد والمشتري يثبت لنفسه الأرش، واضح. قال المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثل التحالف، قال: ولو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نقطة بياض بعينه
ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش. وقال المشتري: بل الحادثة ولي الرد، يعني أول أرش. واضح؟ قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا واستفاد البائع بيمينه دفع الرد ليس لك بعد أن ترد عليه، لكن واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش. واضح كيف؟ الحمد لله رب العالمين.